هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الميدان الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله بكل خير وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر جديد من الميدان الأول. المجاهد الشهيد داود كريمي.
عنوان هذه الحلقة: بعيدا عن دائرة الضوء،
مستندة من كتاب ييك روز ييك مارت، أي رجل وموقف.
رددت جنبات المعسكر صوت المؤذن الشجي فيما تواصل توافد المصلين على القاعة الكبيرة التي اتخذت كمسجد وسط المعسكر. اختبط الزائر الذي وصل توا بهذا التزامن وتوجه إلى المسجد مبيتا في نفسه العودة سريعا فور الفراغ من أداء مهمته.
مشهد المقاتلين الذين انتظموا للصلاة بزي واحد استدعى لديه ذكريات أصدقاء استشهدوا وآخرين لم يعد يعرفوا عنهم شيئا، كالحاج داود كريمي الذي زامله في المستشفى بعد دخولها جراء إصابتهما بالسلاح الكيميائي. الحاج داود الأخ الطيب الودود لكن تألم وهو يسمع استقالته من مسؤوليته الكبيرة في قوات حرس الثورة الإسلامية، متمنيا أن يراه ليعرف سبب قراره ذاك.
تراءى له في تلك اللحظة مقاتل شبيه بالحاج، فضحك مع نفسه وقال: يا لبراعة الخيال. تبعه بعينيه فرآه يجلس وحيدا منعزلا كأنه لا يعرف أحدا ولا يعرفه أحد، فقال مع نفسه: لا يمكن أن يكون هذا هو الحاج داود. ارتفعت الأصوات فجأة منبئة عن قدوم إمام المسجد، وسرعان ما انخرط الجميع في الصلاة.
ومع انتهاء الصلاة بدأ يستمع لشيء أشبه بهمس بدأ يتعالى: إنه الحاج، إنه الحاج، قال بصوت شبه مسموع سأقطع الشك باليقين، وثب من مكانه مخترقا الصفوف حيث وجد الرجل لم يغادر مكانه بعد. توقف لحظات وقد شلته المفاجأة: يا إلهي، إنه الحاج داود بلحمه ودمه. خطى نحوه خطوة عريضة مطلقا السلام بنبرة استعراضية.
التفت إليه الحاج وفي وجهه رجاء يدعوه للغض من صوته. تصافح الرجلان بحرارة، وفي أثناء ذلك أعرب الحاج عن رغبته في البقاء بعيدا عن الأضواء.
انتحى به جانبا وقال وهو يشير إلى بدلة المتطوعين التي ارتداها: ما هذا؟ أجاب الحاج والابتسامة لا تفارق شفتيه: لباس كما ترى.
ضحك وقال: هل أستطيع أن أفهم لماذا اعتزلت الوظيفة؟ لم أرك يوما تتهرب من المسؤولية، وها أنت ترى أننا لازلنا نخوض الحرب. رد الحاج يحاكيه: ها أنت تراني في لباس الحرب، أما المسؤولية فقد تحملناها في وقت قل الناهضون بها، أما الآن فلم يعد الأمر كما في السابق. إنني أعتقد أن الحرب قد وجدت الرجال الجديرين بقيادتها والحمد لله.
تداول الرجلان النقاش لبعض الوقت، قبل أن يأزف موعد مهمة الصديق، فتواتعا ليمضي كل منهما في طريقه.
كان يقود السيارة صوب المستشفى وتفكيره نهبا للقلق الشديد. لقد قرأ كل شيء في رد الطبيب الذي يعالج أباه. لم يقل إنه على وشك النهاية، بل قال إن بدنه لم يعد يستجيب للعلاج. يا ميثم يا ميثم،
اقتحم نداء أبيه سمعه لينتشله من عالمه الخاص، ناسيا جلوس أبيه إلى جانبه. أجل أجل يا أبي،
توقف يا ولدي توقف،
قال الحاج داود لاهثا. فركن ميثم السيارة على يمين الطريق وقال:
لماذا يا أبي؟
قال الحاج برنة عتاب وقد بدا يعاني صعوبة في التنفس.
ألم ترى يا ولدي أخاك في الدين أو في الإنسانية يستغيث بك؟
التفت ميثم إلى الخلف فرأى رجلا يقف إلى جانب سيارته ملوحا بعلبة بلاستيكية للسيارات المارة.
ابتسم الحاج رغم المعاناة وقال: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
رد ميثم معتذرا: لم أنتبه إلي والله يا أبي.
ترجل ميثم سريعا، فتح حقيبة السيارة، اختطف علبة البنزين التي اعتاد أبوه الاحتفاظ بها لمثل هذه الحالات، وهرول باتجاه الرجل، ثم عاد بعد هنيئة إلى مكانه لاهثا خلف مقود السيارة.
ابتسم الحاج وقال بأنفاس متلاحقة:
ساعدك الله، اعلم أيها العزيز أن العمل الذي قمت به وإن كان صغيرا فهو كبير عند الله.
ألقى ميثم نظرة خاطفة على أبيه قبل أن تتحرك السيارة بهدوء. أثار فيه ملامح وجه أبيه المتقلصة ذكرى تعود إلى سنوات خلت.
كان وقتها طالبا في آخر سنة من المرحلة الإعدادية، وكان برفقة أبيه ليوصله بسيارته إلى حيث تجري الامتحانات النهائية في مدرسة أخرى. كان قلقا من الامتحان ويخشى أن لا يصل في الوقت المناسب، ومع كل دقيقة تمر يزداد توتره العصبي.
وفجأة مال أبوه بسيارته إلى اليمين ليركنها، تعجب من فعل أبيه وسأل:
لماذا توقفت يا أبي؟
رد أبوه وهو يشير إلى الخلف:
ألم ترى الرجل الذي كان يلوح لنا؟
قال بانزعاج:
أي رجل؟ لم يكن هناك أحد.
أجاب أبوه مبتسما وهو يشير إلى الرجل الذي أقبل نحوهما راكضا:
يا عزيزي، هذا الرجل الذي جاء إثرنا مناديا يا للمسلمين.
لم تأخذ العملية من الوقت سوى هنيئة، إلا أنه أحس أنه على وشك الانفجار من الغيظ. وعندما استأنفت السيارة سيرها خاطب أباه معاتبا:
هل إن ذلك يعني أن مستقبلي لا يهمك بقدر ما يهمك هذا الرجل الغريب؟
ضحك أبوه وأجاب ملاطفا:
ما هذا الكلام يا ولدي؟ لا زال أمامنا متسع من الوقت، دع عنك القلق وسترى أن كل شيء يسير على ما يرام.
ثم تنهد بعمق وقال:
هل من الصحيح أن نفكر بأنفسنا فقط؟ ولا نحسب أي حساب للآخرين؟ من يدري، لعل الرجل ينقل مريضا إلى المستشفى، أو أنه طبيب يتعجل الوصول إلى مرضاه، أو حشرات الحالات الحرجة الأخرى التي تتطلب العجلة.
وسكت قليلا قبل أن يضيف:
فهل ترى أن حضورك الامتحان أهم من حياة إنسان؟
شعر حينها بالحياء الشديد ولم يجد ما يعبر به غير القول:
عذرا يا أبي.
دخل الممرض غرفة الطبيب وخطبه بشيء من الانفعال.
أرجوك جناب الدكتور، أنا عجزت عن التفاهم مع هذا المريض، إنه يرفض تقبل غالبية الخدمات لأمثاله من المصابين بالكيماوي.
رد الطبيب الذي بدت عليه المفاجأة.
ومن هو هذا المريض؟
نظر الممرض في الملف الذي بين يديه وقال:
إنه داود كريمي.
اتسعت حدقتا الطبيب وقال:
الحاج داود؟ عجبا، إنه من خيرة المرضى أخلاقا، ولكن لماذا؟
رد الممرض بتبرم:
إنه يقول ينبغي تقديم هذه الخدمات إلى من هم أشد حاجة منه.
تأمل الطبيب قليلا ثم تساءل:
هل يرافقه أحد من أهله؟ نعم، ابنه، أدعوه إلى هنا.
دخل ميثم غرفة الطبيب ملقيا التحية ثم تساءل:
طلبتني يا دكتور؟ نعم، أعتقد أنك تعلم بموقف أبيك، فماذا ترى؟
ابتسم ميثم وقال:
لا ينكر حمل أبي على خلاف إيمانه وقناعاته.
صمت قليلا قبل أن يضيف:
قد تستغرب إذا عرفت أنه رفض تقديم طلب لإفادتي من قانون إعفاء أبناء المقاتلين من الخدمة العسكرية.
هنا تساءل الطبيب باستغراب:
ولماذا؟ لأنه يرى أن المعاناة والتضحية هما اللتان تبلوران صلابة الإنسان وتسقلان شخصيته، وبغيرهما يبقى الإنسان هشا فاقدا لمعرفة القيمة الحقيقية للحياة والأشياء، كمن يبدد ثروة ورثها لأنه لم يعاني أو يجهد في سبيل تحصيلها.
ضحك الطبيب والمريض وقال الطبيب:
أجل والله، أجل والله، نعم ما يقول.
لم يعد الحاج داود بحاجة إلى الأخذ والرد مع الأطباء أو الكادر الطبي، فلقد كانت هذه المرة خاتمة زياراته المتكررة للمستشفى. ما يدري، فلعله استشرف موعده القريب مع عالم الشهداء، حيث يسرح في ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.